يقول في سؤالي الأول: لو تخبرنا عن بعض مشاهداتكم على الإمام الوادعي. الإمام الوادعي رحمه الله قد كتبت كتابا بعنوان البيان الحسن لترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من السنن، تكلمنا فيه عن كثير من صفاته الخلقية والخلقية وما كان يتحلى به من الشجاعة والكرم والجود والصدع بالحق وغير ذلك من الصفات الحميدة. فالإمام الوادعي إمام في كثير من الأمور، إمام في الزهد والورع والسنة واللغة والتفسير والحديث والجرح والتعديل والكرم، كان كريما جدا، كان شجاعا جدا، كان بشوشا، كان يحسن التصرف بما يؤدي إلى السلام من مكر الماكرين من المبتدع الضالين، كانوا يتربصون به كثيرا. حتى فوائده كانت يعني قريبة من القلب وتحفظ، سواء في الرجال لكثرة ما يكرر في الفوائد عبارة سلسة. المهم ماذا نحدثكم عنه؟ يعني كان رجل عجيب في الكرم، ربما دخلنا معه إلى الغداء، هو كان ذاك الأيام مريض ما يشرب إلا لبن، ومع ذلك يا أبا إلا أن يوزع اللبن على من حضر، وأحيانا يخلص اللبن ما يبقى له شيء، وهكذا يأتيه الطيب الطيب يعطيه من عنده، ويأتيه المال يوزع على من عنده، وكان قوالا بالحق صادعا به لا يخاف إلا لومة لائم. قال: لو تخبرنا عن الشيخ العلامة الحجوري حفظه الله. الشيخ حفظه الله كما يقال ذاك الشبل من ذاك الأسد، يعني له صفات كثيرة كصفات الوادعي رحمه الله، من حيث الصدع بالحق، من حيث الرفق، من حيث الشجاعة، من حيث الكرم، من حيث المروءة، من حيث العلم والخير والزهد، صفات كثيرة. سماه الشيخ الوادعي بالناصح الأمين لما علم من نصحه وتوجيهه، وقد شهد له كثير ممن يتكلم به الآن، حملهم على الكلام البغي والحسد، وإلا فهم يقرون بأنه قبض الدعوة بيد الحديد، وبأنه خليفة الشيخ مقبل على دعوته، وبأنه شام في وجوه أهل السنة، وأيضا لا كما يقول الناس بأنه شديد على أهل الباطل، وإلا فإنه رفيق رقيق. يعرف ذلك من يجالسه ويؤانسه، محب للعلم، محب للخير، محب للدعوة، يسعى في إصلاح ذات البين، يسعى في نشر العلم والخير بين الناس. فرحم الله الإمام الوادعي وحفظ الله خليفته الحجوري، وأيم الله أنهما على طريق واحد، الكتاب والسنة والعلم والعمل. وقد رأيتم بركة هذا الخير بثباته مع إخراجه مرتين، مرة من دماج مع طلابه، ومرة من الجوبة مع طلابه، وما زال مع الخير وإلى الخير، ويسمع منه الخير. ولو أراد الدنيا لفتحت له من جميع أبوابها، ولكنه آثر العلم والعمل والبقاء مع طلاب العلم لنشر الكتاب والسنة. يقول: كيف كان بدء طلبكم للعلم؟ كان بدء طلبنا في العلم هداني الله في منتصف سنة 1417. قبل ذلك الحمد لله كنت أصلي وأحمل على الصلوات وأحب الخير، وربما أحيانا أحفظ لي بعض صور من القرآن وهكذا، لكن لم أكن متجها إلى العلم وكذلك إلى السلفية وإصلاح الظاهر والباطن. كنا نتعاطى ما يتعاطاها الناس، مثلا حلق اللحية، لبس البنطال، بعض هذه الأشياء. لكن بحمد الله عز وجل في سنة 17 حبب الله إلينا العلم والخير، وأقبلنا على حفظ القرآن والقراءة في كتب أهل العلم، وأيضا تعلمنا الخطابة. ثم في منتصف سنة 18 يسر الله اللحاق بجدار الحديث دمائي. أما سبب الاستقامة لم نكن نعرف به دعوة السلفية أو دعوة أهل الحديث أو دعوة السنية أو شيء، ما نعرف شيء، إنما هكذا هدانا الله للعلم، هدانا الله للعمل، وتتلمذنا على بعض الكتب كفتح المجيد، كزاد المعاد، وصلاة صلاة النبي الألباني، وهكذا نقرأ في بعض كتب الطيبة. ثم بعد ذلك نزل الشيخ أبو عمر الحجوري، وهو قريب منا، من نزل من دماج وأخبر الناس بدماج وشأن دماج، وكنا قد سمعنا بدماج في أواخر سنة 17. ذهبت حج، وإذا ببعضهم يقول: هناك مركز اسمه دماج، لما رأى معي لحية ورآني أتحدث مع الناس بالعلم قال: هناك مركز اسمه دماج والشيخ مقبل، يعني يحدثنا عن الشيخ مقبل. وسبحان الله، إذا أراد الله الهداية يسر. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى دماج وأقبلنا على العلم، بدءا بحفظ القرآن، دروس العقيدة، تعلم شيء من العربية، تعلم شيء من المصطلح، تعلم شيء من الأصول، حفظنا من الحديث من يسره الله رياض الصالحين، صحيح مسلم، وصحيح مسلم من ليس الصحيحين، وهكذا مع الأيام العلم يزداد. وبدأنا بعد ذلك في التدريس والتأليف، والله عز وجل كريم، أصدق الله أصدقك، نسأل الله أن نكون قد صدقناه، ونسأل الله أن يعيننا ويثبتنا ويرزقنا الإخلاص. والحق أننا كنا في حالة اجتهاد ليس كحالة كثير من طلاب العلم الآن، كنا في حالة اجتهاد، وأخوانكم ومشايخكم الذين ذهبوا إلى دماج يعرفون ذلك. مثلا كان تجد طالب العلم أغلب اليوم داخل المركز يقرأ يحفظ يراجع، يعني ما يشغل نفسه غير ذلك. حتى كنا لا نحب الحديث مع بعضنا إلا في الشيء العابر هذا، وإلا أغلب الوقت الإنسان مع قرآن، مع مراجعة، مع حفظ، مع درس. واستعينوا بالله واصبروا، ستجدون الخير والبركة إن شاء الله. يقول: ما هو أول كتاب ألفتموه؟ الذي أذكر أني كنت قد جمعت يعني في أحكام العمرة، لأني عزمت على العمرة فجمعت رسالة في أحكام العمرة، لكن لم أطبعها، ما أدري أين هي ضاعت أو كذا. ثم ألفت كتابا في حكم قتل النفس المعصومة، أو أحكام قتل النفس المعصومة، لأنها وقعت حروب قبلية في البلاد، يعني حصل فيها قتل وقتال بين أقاربنا وأهالينا، فألفنا هذا الكتاب. وأيضا منها أيضا النصيحة والبيان لما عليه حزب الأخوان في قراءة دور القرآن، هذا ألفته قديما. وأيضا البيان الحسن لترجمة الإمام بادعي وما حيا من السنن، ألفته قديما. وهكذا تنبيه وللأبصار لما في القبر من النعيم والعذاب والرد على الرافض الأشرار، ألفته قديما. وهكذا تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال، ألفتها قديما. وبعض الكتب هكذا وهكذا، مثل مثلا مرة نزلت أصلي بهم الاستسقاء في البلاد، فصليت على مقتضى حديث زيد عبد الله بن زيد حديث عائشة، فقال لي بعض الأخوة لا صل كما صلاة العيد. فرجعت إلى دماج وألفت رسالة في أحكام صلاة الاستسقاء، وخرجنا بأن حديث أنك صلاة العيد ضعيف. المهم ألفت كتبا كثيرة في دماج، لكن الكثير أيضا الطيب بعد خروجي من دماج، ألفت بعضا في مكة والآن في الغيض الحمد لله. ألفت في دماج أيضا فتح الباري شرح السنة البربهاري في مجلدين، المبحث البديع في أسباب وحلول نتائج التمييع في مجلد، معجم المصطلحات العصرية وأثر على الشريعة الإسلامية في مجلد، شرح عقيدة الإمام المجدد إلى أهل القصيم في مجلد. يعني كذلك رسائل أخرى ومجلدات أخرى. لكن أيضا في مكة ألفت فتح المجيد بهداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، وألفت كذلك فتح الكريم المنان تفسير السبع المثاني آيات القرآن، وزدت في كتاب شروط التوبة إلى الله عز وجل، وألفت الصحيح المختصر في صفة صلاة سيد البشر، وجهزت للطبع فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد، والفوائد الذهبية شرح الواسطية. وهكذا كان قد طبع أيضا في دمام كتاب سلامة الخلف في عقيدة السلف، كتب كثيرة الحمد لله عز وجل، سواء في العقيدة أو في التوحيد أو في غير ذلك. وأما في الغيظ يسر الله عز وجل بشرح بلوغ المرام وشرح عمدة الأحكام وبتفسير القرآن وببيان آيات الأحكام، وكتب كثيرة لا يتسع المجال لها، اللهم له الحمد والمنة. إلى الآن أكبر واهبة السلام 10 مجلدات، والتفسير في 4 مجلدات حجم لا بأس به، فلذوي الأفهام 5 مجلدات حجم صغير. والآن نفرق ونراجع شرحي على سنن أبي داود، وشرحي على صحيح مسلم، وشرحي على سنن الترمذي، وكذلك في الأصول يعني ومنظومات شرحناها. المهم الحمد لله خير عظيم، نسأل الله أن يقبل منا ما قمنا به، نسأل الله أن يزيلنا الإخلاص. يقول: ما أظرف موقف مر عليكم في دماج في حال طلب العلم؟ مرة كنا نواجه الحوثي وكانت ليلة حامية، وأنا كنت أريد أن أطبق حديث الله لا مولانا لا مولى لكم، فمن شدة الموقف كنت أقول العزة لنا ولا عزة لكم، نسأل الله السلامة والعافية. فما انتبهت إلا بعد أن رددت مرارا، قلت إيش هذا؟ فالحمد لله يعني كانت موقف عصيب. ومرة من المرات سألني الشيخ مقبل عن سؤال، كان يسأل وأنا أراه والإجابة عندي، فلما وصل عندي قال: عندك أظلمت الدنيا، ما أدري أجبت، ما أدري لم أجب، رأيت المسجد أسود، ما كنت أرى شيء حتى تجاوزني وبعد ذلك أبصرت. هناك مواقف لا تخلو، لكن لا نستحضر الآن كثير منها، فإلا أكيد مواقف كثيرة يقع فيها الإنسان في حال الطلب وفي حال التدريس وفي حال الدعوة. أما هذا السؤال شاك عليه السؤال، سألني أن تكون الخطبة عندكم، هذا شاك لأننا في حال سفر، وإلا أنتم في القلب. يقول: ما حكم أكل الذبائح والصلاة خلف من يذهب إلى أماكن الشركيات وعبادة غير الله وإقامة الموالد الذي يسمونه بزعمهم أنه الصالح إذا لم نقف على الذاهب أنه يشرك؟ إذا رأيت منه الشرك فتصلي خلفه إذا علمت منه الشرك، ولا تأكل من ذبيحته. لكن مسألة التكفير لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، هذا الذي عليه الكثير من أهل العلم، وأنه لا يكفر من أظهر الإسلام إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه. وأما الكافر الأصلي كافر سواء قد أقيمت عليه الحجة أو لم تقم، إلا أنها إذا لم تقم يوم القيامة يختبر. أما من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان ظاهره الإسلام ثم وقع في الشرك عن جهل، فإن الله يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما من مسلم إلا وهو يجهل، ولو كنا لا نقول بالعذر بالجهل لهلك جماهير المسلمين في مسائل علمية وفي مسائل عملية. ذلك الرجل الذي لا يحسن الصلاة، هل يعني عاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلوات الفائتات؟ أو قال له: أنت كافر لأن صلاتك غير صحيحة؟ أو قال له: يقضي؟ لا شيء من ذلك، ارجع وصلي فإنك لم تصلي. ثم علمه الصلاة. فالجهل يكون في العقائد ويكون في الأحكام ويكون في الأعمال. العلة ثبوت الجهل ما يكون معرض، مثلا يذهب ويشرك ويندد ويسمع الدعوة السلفية والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الخير وأن هناك شرك وهناك توحيد وهو معرض، هذا معرض قد كفرهم الله عز وجل كفر إعراض. لكن نحن في من ثبت له حكم الجهل، والقول بأن هناك إجماع في عدم العذر الجهل كلام لا يقبل، لا يقبل. فإن للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي ولشيخ الإسلام قبله ولابن القيم ولفلان ولكبلان قولات كثيرة في المتقدمين والمتأخرين، وقد نقلنا في رسالتنا القول الفصل بالعذر بالجهل عن عدة من العلماء أن المسألة خلافية بين أهل العلم. وما زال أهل العلم منهم من يرى العذر منهم من يرى عدم العذر، ما أحد يبدع أحد ولا أحد يخرج على أحد، ولا هذا يقول مرجع ولا هذا يقول خارجي. إنما هذه مسألة الآن جاءت من قبل الحازمي والجربوع وتبناها عنهم من تبناها، تكفير العاذر وأن المسألة محل إجماع كلام غير صحيح. تقول لهم: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: وأنا لا أكفر الذي يعبد الصنم الذي على الجيلاني والذي يعبد الصنم على البدوي. ثم يذكر لعله جاهل، يقول لك: أنت ما فهمت كلام محمد بن عبد الوهاب. وابن عثيمين يذكر الأقوال بتفصيلاتها، يعني يقول لك: أنت ما فهمت كلام العثيمين، ما فهمت له. والحمد لله قد بينا ما في هذه المسألة شعرا ونذرا، وكان آخرها التلفيف على فكر الجربوع ومن معه من اللفيف. وأتحدى الجربوع ومن مع الجربوع أن ينقضوا هذه الرسالة برد علمي بدون تجاوز. الحمد لله نقلنا من أقوال أهل العلم، ذكرنا أقوال أهل العلم. ثم يأتيك واحد يقول لكم: أنتم أتباع ابن جرجيس. أيش من ابن جرجيس هذا؟ ما يرى تكفير المعين، أما نحن نكفر المعين الذي قد أقيمت عليه الحجة الرسالية ونصدع بها. كفرنا القرضاوي، كفرنا طارق السويدان، كفرنا عبد الملك الحوثي وشلته، كفرنا ابن حفيظ، كفرنا الجفري، كفرنا أحمد الطيب، كفرنا أحمد كريمة، كفرنا عدنان إبراهيم وحسن الترابي وغيرهم كثير ممن يستحق التكفير. ثم يأتي يقول لك أنت على مذهب بن جرجيس، كذب كذب يا أخوة. الذي في الابتداع أو في طريق الابتداع تجد عنده الكذب، التحريف، التزييف. نحن نقول مسألة العذر بالجهل، من رأى العذر بالجهل بضوابط شرعية لا ينكر عليه، من رأى عدم العذر بالجهل بضوابط شرعية لا ينكر عليه. مسألة علمية، كما نختلف في مسألة تارك الصلاة كافر أو ليس بكافر، هكذا وليس بهكذا. لماذا إذا مسألة تارك الصلاة لا ننكر على من لم يكفره ولا ننكر على من كفره؟ ونأتي هذه لا يجوز، هذا لا يجوز. فأنا أنصح طلاب العلم لا يشغلوا أنفسهم بهذه المسائل، يردون المسائل حق العلماء إلى العلماء. هناك مسائل خاصة بالعلماء، هذه المسألة خاصة بالعلماء. يأتوك بفلان يقول لك هذا كافر أو ليس بكافر، أنت تسأله لماذا قلت كذا ولماذا قلت كذا، تقيم عليه الحجة الرسالية، إن استمر كافر وإن تاب تاب الله عليه. ولشيخنا يحيى حفظه الله رسالة طيبة لخص فيها مسألة العذر بالجهل تلخيصا طيبا مفيدا لمن أراد أن يقف عليها ويستفيد منها. يقول قول بعض السلف من حفظ 200 حديث يعمل بخمسة أو عشرة، الصحيح نعمل بالمئتين. نعم يعمل به كل ما علم على قدر ما تعين عليه. مثلا تعلم أن الله في السماء، تعتقد أن الله في السماء. تعلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، تعتقد أن الله في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء في الثلث الأخير من الليل. تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، هذا من كبير. نعمل بجميع الأحاديث. يقول يريد القصيدة التي نصحنا فيها الولد حفظه الله، هذه طويلة إن شاء الله إذا استطعنا بالليل أن نقرأها عليكم مع شرحها. طيب إذا استطعنا قرأناها سردا. يقول بعض الطلاب خرجنا من مراكز أهل البدعة فحفظنا القرآن بلا مراجعة، ماذا تنصحنا؟ أنصحك أن تحفظ بمراجعة، تحفظ وتتقن، حفظ عند أهل السنة. لماذا نجعل أهل البدعة يتميزون علينا في الحفظ والمراجعة؟ ألسنا نحن أحق بذلك منهم؟ قال الله عز وجل كان أحق بها أهلها، فنحن أحق من أهل البدع بالعناية بالقرآن والعناية بالسنة. بارك الله فيكم. قال أخبرهم أن يتكلموا باللغة العربية. نعم هذا يتعين، ننصحكم بالكلام باللغة العربية وإشاعة الخطاب بها والكتابة بها والنصح بها والتوجيه بها. إلا من لم يعلم تعلمونه، وإلا ننصح باللغة العربية، لغة القرآن، لغة السنة، بل قيل لغة أهل الجنة، وقيل بأنها لغة آدم تزيد في العقل. قال الشافعي شيخ الإسلام يذهب أنه لا يتكلم بغيرها، التكلم بغيرها نوع من النفاق لغير حاجة. فأنتم طلاب علم أشيعوا الكلام بالعربية حتى تستقيم ألسنتكم ويسهل عليكم التلفظ بها. يقول لو تخبرنا عن الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي. الشيخ محمد بن آدم تتلمذت عليه لما كنت في مكة سنة 16-17 ونحو هذا، لسنة 37-38 هكذا. تتلمذت عليه في سنن أبي داود وأخذت منه الإجازة كان شيخا مجتهدا في التدريس وفي التأليف وفي النظم، وكان سلفيا على الجادة، صلى الله عليه وسلم يرفع درجته. رضيته بقصيدة شعرية وفيها البيت الذي تلوته عليكم: ما مات من حفظه، ما مات من ترك العلوم، ما مات من ما مات من حفظ العلوم. نعم. يقول: من هو الجعد بن درهم ومن هو الجهم بن صفوان؟ الجعد بن درهم هو مؤسس الجهمية، والجهم بن صفوان هو شاعر الجهمية، فكلاهما جهمي زنديق قتل على الزندقة. الجعد بن درهم قتله خالد القسري، والجهم بن صفوان قتله سلم بن أحوز. يقول: كم سنة جلست في دار حرير دمي؟ من سنة 18 الآن خرجنا، عد خرجنا في سنة 34، يعني قريب 17-18 سنة. يقول: امرأة كان عليها قضاء صيام رمضان بسبب الولادة ولم تقضي سنوات طويلة، والآن قد كبرت في السن ويثقل عليها الصيام، فما تصنع بقضاء صومها؟ يصوم عنها أبناءها إذا كانت عاجزة عن الصيام، فتكون في حكم من مات عليه صوم صام عنه وليه. قال: طالب العلم ماذا يكون شأنه في شهر رمضان؟ الصيام والقيام وقراءة القرآن والإكثار من الدعاء، ويكون على صلاح في رمضان وفي غير رمضان. وإيش يجلس إلى هنا؟ بارك الله فيكم.